لماذا تعلق الحويني بالألباني؟ كيف بدأت قصة الحويني رحمه الله مع الألباني؟ لماذا لم يلتقي الحويني بالألباني رحمه الله عند مجيئه إلى مصر؟ رسالة الحويني للألباني التي غيرت في رحلته العلمية وأثقلتها. تحقق حلم الحويني رحمه الله بلقاء الإمام الألباني رحمة الله. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا وما احتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتدى وأئمة الاقتدى، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. أيها المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجنا حارس الحدود الأثري أبي إسحاق الحويني. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن بحث شيخنا وأستاذنا فضيلة الشيخ الحويني رحمه الله عن شيوخ في علم الحديث، وفي هذه الفترة تعرف شيخنا الحويني على الإمام الألباني من خلال كتاب صفة الصلاة، ومن خلال وقوفه على بعض مصنفات الإمام الألباني رحمة الله عليه. ثم كان اللقاء الأشهر بالنسبة له في هذا الوقت مع الشيخ نجيب المطيعي رحمة الله عليه، بعد قصته التي سردناها في الحلقات الماضية مع الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. وبدأ الحلم الكبير لشيخنا، وإن شئت فقل نقطة التحول في حياة شيخنا، هذه النقطة تتعلق بحلمه بلقاء الإمام الألباني، وكان هذا الأمر هدف بالنسبة لشيخنا. طبعا حاول الشيخ أن يصل للإمام الألباني وأن يراسله وأن يكاتبه وأن يرسل له ببعض ما كتب، ولكن سبحان الله هيأ الله تبارك وتعالى له الأسباب للقاء الإمام الألباني. ولا شك أن هذا الأمر بالنسبة للشيخ كما قلنا كان من أهم الخطوات في حياته العلمية. وقبل أن نتكلم عن اللقاء الأول، نذكر شيئا من رحلة أهل العلم في الطلب، لاسيما في طلب علم الحديث، لأن كثيرا من طلبة العلم وبكل أسف لاسيما في زماننا يزهدون في هذا الباب، مسألة الرحلة في الطلب. طبعا الزمان تغير، في القديم كان من الممكن أن تتوجه لأي بلدة إسلامية في أي مكان، تستطيع أن ترحل وأن تذهب وأن تدخل لها دون مشقة. الآن الأمر أصبح في غاية الصعوبة، إذا أردت أن تغادر من بلدتك أو من بلادك لبلاد أخرى لا بد أن تحصل على تأشيرة، ولا بد أن يكون معك أوراق رسمية لكي تعبر الحدود لدولة أخرى، ومن الممكن أن يكون لك رغبة ملحة في لقاء العالم الفلاني وهو في بلدة بعيدة ولا تستطيع أن تصل إليه بسبب هذه الإجراءات التي ليست بسهلة، يعني ليس من السهل أن تسافر من دولة إلى دولة كما كان الأمر في القديم، وإن حاولت فالأمر بيكون فيه مشقة إلا أن يشاء الله عز وجل أمرا وتتيسر هذه الأمور. لكن بكل أسف هناك زهد من كثير من طلبة العلم في الرحلة في طلب العلم الشرعي، بل أقول لك أن بعض الطلبة ربما يزهد في لقاء بعض شيوخه في بلدته، ربما يزهد في لقاء بعض شيوخه في بلدته أو في البلاد المجاورة وهو لا يخرج عن دولته أصلا، يعني ربما يركب إلى الشيخ الفلاني هذه السفرة لا تتجاوز مثلا ساعة، تمام، أو أكثر، لا يرحل ولا يذهب ولا يسافر. وأنا أذكر مرة، وربما ذكرت لكم هذا الموقف، أنني تكلمت مع أحد الإخوة، قلت له: هل التقيت بفلان؟ وهو من شيوخنا الكبار يعني، وأنا كنت قد التقيت به وانتفعت به جدا. قلت له: هل التقيت بفلان؟ لماذا لا تذهب للقائه؟ تخيلوا ماذا قال. قال: هستفيد إيه يعني؟ يعني ما هو المستفاد؟ طبعا هذا رد، أو هذا الرد صدمني، ما تخيلت أبدا أن يرد بهذا الرد، شيء محزن ومؤسف. يقول: يعني هيعمل لي إيه؟ ما هو فعلا هيعمل لك إيه؟ فعلا يعني اللي زيك الشيخ ده هيعمل له إيه؟ إنسان عنده زهد في الرحلة لفلان. فمثل هذه المواقف يعني تؤكد المعنى الذي ذكرت، أن الزهد في الرحلة أصبح ظاهرة. ينبغي على طلبة العلم أن ينفضوا عنهم غبار الكسل، وأن يحاولوا أن يرحلوا إلى الشيوخ قدر المستطاع. قدر المستطاع، لابد أن يكون لك تاريخ في هذا الباب، لابد أن تحافظ على تاريخك العلمي وعلى سيرتك العلمية. يعني الإنسان لو أراد أن يتعلم ويكتفي بشيخ واحد مثلا، ويظن أن هذا الشيخ أعطاه ما يريد، هذا إنسان مسكين، لأن العلم تفرق في الناس، لأن العلم تفرق في الناس. فقضية الرحلة كانت من الأصول الرئيسة عند السلف في الطلب، أن يرحلوا في طلب العلم. وبالنسبة لأهل الحديث لا يدانيهم أحد في باب الرحلة، يعني هم المقدمون في هذا الباب، لا يدانيهم أحد. وأنا يعني كما قلت لكم أذكر بعض المواقف في قضية الرحلة لأنها من الأهمية بمكان. يعني إياك أن تظن أن الطالب إذا حاول جاهدا أن يرحل في الطلب إنه إنسان فاضي أو ما عندوش مشاغل أو الكلام ده كلام غير صحيح. طبعا ربما ما يحمل هذا الطالب أفضل بمراحل من ألوف المؤلفة من أقرانه، ما يحمله هذا الطالب ربما أفضل وحاله أفضل من ألوف المؤلفة ممن ينكرون عليه هذا الأمر، لكن بشرط أن يكون طبعا عنده يعني نية صالحة، وأن تكون الرحلة خالصة لله عز وجل، وأراد يعني أن يتعلم على قانون العلماء وعلى قانون السلف، هذا يمدح. قضية إن كانت تتعلق بمجرد أن يسافر وأن يلتقي بالشيخ فلان وأن يحصل يعني على إثبات للقاء فحسب، طبعا هذا إنسان مسكين يعني، لأنه لن ينتفع برحلته. الهدف أن تنتفع بهذه الرحلة في خاصة نفسك أولا، ثم ينعكس هذا عليك، ينعكس هذا الأمر عليك فيما بعد. من الأخبار النافعة والمفيدة في باب الرحلة هذا الخبر الذي رواه الدارمي رحمه الله في مقدمة سننه، وقال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: يا فلان، هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يريد أن يذهب للسؤال عن حديث رسول الله. هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ ابن عباس أراد أن يذهب لأصحاب رسول الله ليأخذ عنهم الحديث. ابن عباس وهو من هو رضي الله عنه، ومعلوم قرب عبد الله بن عباس من رسول الله، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي رواية وعلمه الكتاب. فهذا من أعظم المناقب لعبد الله بن عباس. فسبحان الله، يريد أن يذهب ليتعلم أو ليحصل الحديث. فقال صاحبه من الأنصار: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ ماذا قال ابن عباس؟ فترك ذلك، لم يلتفت لهذه الكلمات ولم ينظر إليه. فترك عبد الله بن عباس هذا الأمر أو هذا الكلام. قال: وأقبلت على المسألة، فإن كان يعني سبحان الله الموقف ده من أعجب ما يكون، كان ابن عباس يريد أن يحصل الحديث الفلاني فيذهب إلى الرجل يأتيه وهو قائل يقول: فأتوسد ردائي على بابه، رضي الله عن عبد الله بن عباس، يعني يريد أن يحصل الحديث من فلان فيذهب إليه ويتوسد عبد الله بن عباس يقول: فأتوسد ردائي على بابه، فأتوسد ردائي على بابه، فتسفي الريح على وجه التراب من قوة الريح، فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ يعني تخيل عبد الله بن عباس يقول: كان ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه، يذهب إليه ثم يجلس على باب بيته ويقول: فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ طبعا لمكانة عبد الله بن عباس. فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. درس في العلم والأدب والتواضع، شعار أهل العلم التواضع. قال: أنا أحق أن آتيك. قال ابن عباس: فأسأله عن الحديث الذي جئت لأجله. قال: فبقي الرجل حتى رآني. الرجل الذي عناه هنا ابن عباس الذي قال: قلت لرجل من الأنصار. قال: فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي، وقد اجتمع الناس علي، فقال: كان هذا الفتى أعقل مني. لماذا؟ لأنه رحل في طلب الحديث فاحتاج له الناس، مضى سنوات طوال واحتاج الناس لعلم عبد الله بن عباس. موقف رائع، رسالة للمتكاسلين عن الرحلة في الطلب، أو للمتكاسلين عن لقاء الشيوخ. نتعلم من أصحاب نبينا، نتعلم كيف كان الصحابة. الصحابة رجال حلف الزمان ليأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفري. من في الناس كأصحاب محمد؟ تريد أن تتعلم العلم، تريد أن تتعلم العبادة، الطاعة، الذكر، الجهاد، في سيرة الصحابة ما يكفيك وزيادة. فهذا الخبر عظيم ومن أعظم الأخبار. هناك خبر آخر أخرجه الحميدي عن عطاء ابن أبي رباح يقول: خرج أبو أيوب. طبعا الخبر الذي رواه الدارمي هو خبر صحيح الذي ذكرناه، خبر عبد الله بن عباس. الخبر الثاني الذي معنا أخرجه الحميدي كما قلنا عن عطاء بن أبي رباح يقول: خرج أبو أيوب إلى عقبة ابن عامر وهو بمصر. هذا الخبر يعني من أهل العلم من تكلم فيه، طبعا الإمام أحمد رواه مختصرا، ومن أهل العلم من ضعف هذا الحديث لانقطاع في سنده أو في إسناده، ولكن البعض قواه بشواهده. قال: خرج أبو أيوب إلى عقبة ابن عامر وهو بمصر يسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه من رسول الله غيره وغير عقبة. فلما قدم أتى منزل مسلمة ابن مخلد الأنصاري وهو أمير مصر، فأخبر به فعجل فخرج إليه فعانقه ثم قال: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغير عقبة، فابعث من يدلني على منزله. قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة به فعجل فخرج إليه فعانقه وقال: ما أجاء بك يا أبا أيوب؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أحد سمعه غيري وغيرك في ستر المؤمن. قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على خزيه ستره الله يوم القيامة. فقال له أبو أيوب: صدقت. ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، فما أدركته جائزة مسلمة ابن مخلد إلا بعريش مصر. الحقيقة الخبر ده وإن كان يعني فيه نظر، لكن لا يستغرب عن الصحابة يرحل ويركب من المدينة ويقطع هذه المسافات الطوال لأجل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياتهم هكذا، كانوا يرحلون في الجهاد في سبيل الله وفي طلب العلم، حتى في التجارة كانت لهم نوايا متعددة، منها أن يبلغوا العلم، رضي الله عن أصحاب نبينا. وختاما في هذه الحلقة نذكر هذا الخبر الذي رواه ابن ماجة بسند صحيح من طريق داود ابن جميل عن كثير ابن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الحقيقة معجب جدا بالتقديم لمعرفة الحديث، يقول: أتيتك من المدينة. شوف مسألة الاستعطاف، يقول يعني أتيتك من مكان بعيد، ولم يكتفي بهذه الكلمة ولكن قال: مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وما فقد الماضون مثل محمد وما مثله حتى القيامة يفقده صلى الله عليه وسلم. يقول: لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك، تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره، يعني أنت ما جمعت مع الحديث مثلا التجارة؟ لا. هل لك مآرب أخرى؟ لا. يقول: ولا جاء بك غيره، يعني ما جئت إلي إلا لأجل هذا الحديث وحده. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. طبعا كما قلنا هذا الخبر أيضا يدل على الحرص في الرحلة لطلب العلم، بل لطلب حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل الحديث عن الرحلة في طلب العلم، ثم نبدأ في الحديث عن قصة شيخنا الحويني رحمه الله في رحلته الأولى للإمام الألباني رحمة الله عليه. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.